تذكرون الحديث الذي ذكره الشيخ ابن باز رحمه الله في اول رسالته التي هي التحقيق والاضافه لكثير من مناسك الحج والعمره والزياره على ضوء الكتاب والسنه. هذا الحديث يقول فيه: اذا خرج الرجل بالنفقه الحلال حاجا ووضع رجله في الارض وقال لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد لبيك وسعديك، زادك حلال ونفقتك حلال وحجك مبرور غير مأجور. واذا خرج بالنفقه الحرام ووضع رجله في الارض ونادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد وقال لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأجور غير مأجور. ولأجل ذلك كان الأول ما رحمه الله يتفقد الزاد الذي يحجون به، يتفقد أحدهم الزاد فلا يحج إلا بنفقة الحلال من عامة جبينه ومن كد يمينه، ليس بها أية شبهة وليس بها أية طرف من أطراف الحلال الحرام أو المشتبه، كل ذلك لأجل ألا يكون الحج مأجورا. فقد ذهب بعض العلماء كالإمام أحمد رحمه الله إلى أن من حج بمال حرام فإنه لا يقبل حجه ولا يسقط عنه الفرض، ونظم ذلك بعضهم يقال: إذا حججت بمال أصله شحط فما حججت ولكن حجة غير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. يعني أنك ما حججت ولكن نحو ذلك لأن زادك غير حلال، السحت هو المال الحرام الذي ذم الله من يأكله بقوله تعالى: سماعون للكذب أكالون للسحت، يعني الحرام كالمسروق والمختلس والكسب الحرام من أي جهة كالذي يؤخذ بغش أو يؤخذ بمخادعة أو يؤخذ بغصب أو بظلم من صاحبه أو ما أشبه ذلك، وكالربا والرشوة والنهب والسلم بغير حق وما أشبه ذلك من الأموال المحرمة. وقد ورد في الحديث أن أكل المال الحرام سبب لرد الدعاء وسبب لعدم قبول العبادة. وذكر أن سعدا رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مستجاب الدعوة، فقال: أطر مطعمك تكن مستجاب الدعوة. يعني أنك إذا أطرت طعامك وشرابك أجاب الله تعالى دعوتك وقبل عبادتك. وثبت الحديث المشهور قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، ومقامها حرام ومشربها حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا استجاب لذلك. الطيب هو الحلال، الكسب الحلال، الله تعالى طيب لا يقبل من الأعمال ولا من المكاسب كان صيادا. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر بهذا بان الرجل اذا كان هكذا فان الله لا يقبل دعوته ولا يقبل اعماله اذا كان زاده حرام. ولذلك اصوات هذا الرجل باربع صفات تدل على اجابه الدعوه. الامر الاول انه يمكن السفر والانسان اذا اقال السفر كسر قلبه وتواضع. الثاني انه اشعث اكبر. إذا كان كذلك فإن هذا أقرب إلى أن يكون من المتمكنين ومن الضعفاء المتطهرين لله تعالى، كما جاء في الحديث رب أشعث أقرب من صعود الأبواب. لو أقسم على الله إلى أبى الله الرسول تعرف أنه يمد يديه إلى السماء. وهذا المد وهذا الرفع أيضا من أسباب قبول الدعاء، كما قال صلى الله عليه وسلم إن ربكم حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يمده نصرا. والأمر الرابع التوسل إلى الله تعالى بالربوبية، يا رب يا رب. ومع ذلك ما قبلت دعوته. لماذا؟ لأن أكله حرام ولباسه حرام وغذاءه حرام، فكان ذلك سببا لرفض دعوته. فلذلك نقول إن الإنسان عليه إذا عمل عملا كالحج أو أن يتفقد طعامه وشرابه وزاده وصدقاته حتى تكون كسبا طيبا ليس بها شبهة ولا شبيه بشبهة. فهذه كلمات حول أعمالنا التي عملناها. نرجو أن الله تعالى لا يؤاخذنا إذا كان بها شيء من القلب أو النقص. أولها السفر الذي هو محرفة الأهل، وثانيها النفقة والسعر الذي أنفقناه من أموالنا، وثالثها الإحرام الذي هو التجبر من اللباس الزراعية لله، ورابعها ترك المحظورات التي حرمت على الإنسان في حالة إحرامه تقربا إلى الله تعالى وطلبا الأجر منه، وخامسها الإتيان القصد إلى البيت الحجيج والطواف به تعظيما لرب البيت سبحانه وتعالى، وامتثالا لأمره لرسله أن يطوفه بالبيت الحجيج، وسادسها السعي بين الصفا والمروة التي من شعائر الله تعالى، والذي يكون السعي بها عبادة لله ليس تعظيما للصفا ولا للمروة ولا للبقعة، وإنما هو طواحيه لله. وسابعها الركوع بعرفة في حالة الخشوع والاستكانة وكثرة الدعاء والامتحان وكثرة التضرع وكثرة الذكر. وثامنها الذكر في المسألة الحرام الذي أمرنا الله به في قوله تعالى: فإذا أردتم من عرفات فاذكروا الله عند المسألة الحرام. وتاسعها الإشارة إلى منى الذي أن النبي فيه والإسامة فيه أيضا عبادة، وأيامه التي هي أيام التشريق أيام ذكر وشكر وأيام أكل وشرب وأيام عبادة. وعاشرها التفرع إلى الله تعالى بالذكر الذي أمرنا به، ومن الذكر الذكر عند ذبح الهدايا والذكر عند الأكل وعند الشرب، وكذلك الذكر عند رمي الجمار والذكر عند الصلاة أو عند السعي. فهذا الإضافة لما أشبهها فهذه الأفعال التي تقرب الحجاج بها يرجون بها الأجر والثواب إذا كانوا فيها مخلصين صادقين. فالله سبحانه وتعالى أكرم من أن يردهم وأكرم من أن يبطل عملهم. إن عليهم أن يحققوا الإخلاص، وعليهم أيضا أن يبصروا الاستجارة إلى الله سبحانه وتعالى ويعترفوا بأنه هو الغني وهو الفقراء، كما قال الله تعالى: والله غني وأنتم الفقراء وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فمن تكانوا كذلك رجي إن شاء الله أن يقبل الله عملهم وأن يضاعف أجرهم وأن لا يردهم خائبين. نسأل الله ونتوكل إليه، نسأله ألا يحرمنا نسأله أن يحرمنا واسع رحمته، نسأله أن يحمنا بفضله وأن يحمنا بعطائه وأن يتقبل سعينا وأن يجعل عملنا وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا وعملنا صالحا مبرورا. ونقول اللهم لا تؤاخذنا بما يقولون واغفر لنا ما لا يعلمون. اللهم اجعل اعمالنا صالحه واجعلها لوجهك خالصه ولا تجعل لاحد فيها شيئا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ولا تردنا بعد الدعاء الخائبين ولا تجعلنا من رحمتك محرومين ولا عن بابك رجائك مفروضين ولا تجعلنا من الخاسرين يا رب العالمين. ونقول اللهم مكن لنا ديننا الذي ارتضيته لنا وبدلنا بعد الخوف امنا وبعد الظلم عزا وبعد الفقر غنى. ونقول اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. ونقول اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا لمن خافت واتقت واتبع رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أئمة المسلمين وقادتهم واجعلهم ولاة مهتدين يقولون بالحق وبه يعدلون ويعدلون بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا وغفرانا. ولا تحرمنا من واسع فضلك ولا تحرمنا من عطائك وجودك يا رب العالمين. ولا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا وتقبل منا أعمالنا وصايانا يا واسع الفضل والعطاء يا من يتق يقول ادعوني استجب لكم فادعونا اجبت كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. فهذا الدعاء منك استجابه وهذا الجهد وعليك الشكران. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
يا هادي جدا تأخير طواف الوداع إلى أيام بعد وزنه إلى المدة ثم رجوعه فعمل هذا الطواف
يجوز عليكم يطلب من السعادة. قد كان الصحابة يردون أن انتهت الطواف الوداع بعد مسيرة يومين، بمعنى أن أحدهم يسير يومين ثم يرجع يومين لأجل طواف الوداع، فيكون ذلك 4 أيام. فإذا خرج أهل جدة وبقوا 4 أيام حتى يخف الزحام ثم رجعوا وردوا كما عن ذلك إن شاء الله.
يقول ما تصنع من تأخر برمي الفضة بالفضة غدا أو برمي الجمال غدا إلى بعد الغروب والخروج من منى وذلك الشدة بالزحام؟
إذا كان يتعجل فلا بد أن يرمي قبل الغروب ويخرج قبل الغروب. يتعين إذا بعد العصر في الساعة 4 أو 5 ولعله يجد ساعة في ذلك الوقت فيرمي. أما إذا كان يتعجل فسوف يريد ويصبح يوم الثالث عشر ويرمي، فله أن يرمي الليل ولا نهارج عليه إذا خاف الزحام. الأفضل يوم النهار قبل الغروب، ولكن إذا اضطر إلى ظنه الليل وكان غير متعجل أجزأه ذلك. فهذا اليوم أيضا يجوز أن يظن بعد الغروب وله الساعة الثالثة ليلا أو إلى آخر الليل، فذلك من باب التسرع. وأدخلت الحج وكذلك بمنى وصرنا الجنار صنع يعني أغارة أصوات العباد عاجزة وتصبح هذه أثاث من يضحى ويقطع عليها الصغار لا تقوم حتى تقرأ وها التحلل إذا رمت وفكرت ما تجعلها جاز لها أن تتحلل معنى أنها تتطيب وتلبس ما تشاء وتلبس كفرزين وتلبس النكاب النكاب الشرعي الذي ليس فيه كراهية إلا أنها تكون محرمة على وجهها حتى تفر وتفوح فإذا صفرت طالت الطواف الذي هو النسك فإن أخرت قومها بعد أن تفر ونكون لوليها لك أن تتأخر يومين أو ثلاثة أيام حتى تفر فإذا صفرت تطلب وتسعى ترجع إلى بلدك ولا يكلمك لا تستأجر سيارة بنحو 100 أو 200 توصلك إلى بلده فإن كان مضطرا إلى أن يذهب معها فإنها تذهب إلى طهرة بلدها ينتقل لزوجها حتى ترجع يرجع لها أحد محارمها لتصرفك.
يقول سائلة ما حكم الاستحمام بشامب معطر وكذلك استعمال محلول الأسنان أو بغير الأيدي أرجو أن أعمل الجوين وذلك قبل أداء أي عمل من أعمال الحج أو بعد الانتهاء من أعمال الحج.
أما إعادة الإحرام فنرى كراهية ذلك الشامب وكذلك الصابون المسك وكذلك ما يسمى بالكريم أو ما أشبه هذه فيها رواحي عاصرة يغلب أنها معطرة أنها ممسكة فلا يستعملها المحيط لا ذكر ولا أنثى يجب ما يكون غيرها يجب الصابون السائد الذي ليس فيه مسك وكذلك أيضا من المنجلات كذلك أيضا محجوب الأسنان فيه رائحة يعدل بدله إلى اسم السواك الذي يمد خلقا فالمضمضة فيستمضي خلقا. أما بعد التحلل الأول فإنما يغني ويحلم يحل استعمال هذه الأشياء لأنها من جملة التطهير.
هل من محرمة أن تنتشر أم لا؟
وجمع الخطيئات الباقية ولو بعد نصف ساعة وجاء من المعرفة إلى أن ذلك جائز.
يقول هل يجوز التعامل مع الجروب الربوية ويوما تأخذ الشرائط ولكن لتشغيل التعامل هناك والاستفادة من الشرائط الآلية؟
يجوز الإيداع عندهم إلى الله إلى ذلك أن يرجع عندهم مجرد وديعة وعليه الأقدام والإتيان بمن ينصحه تصبنا ما دام مصرا على تحت السلام لا تعطيه ولا تحجبه الى ان يتوب ويستغفر الله.
يقول فضيلة الشيخ انا شاب منتج ومن الله علي بالعباده والحمد لله ولكنني اسمع للعلماء والمشايخ وطلبه العلم فماذا تنصحونني او ارجو ان توجهونني الى الطريقه الصحيحه لطلب العلم وكيف تكون قراءه الكتب والمنهج الصحيح الذي ينتهجه لطلب العلم ولاي علم ادرك.
عليك أن تفتحب بالدراسات النظامية فتبدأ تقرأ المعاهد العلمية ثم الجامعات الإسلامية هذه دراسات تفيدك كثيرا فعليك بعد ذلك أن تتزود بدراستك عند المشايخ الذين لهم علاقات ولهم دروس فتستقصد أيضا بإرشاداتهم وتعلم ما أهم العلوم التي تبدأ بها يرشدك أحدهم أن تبدأ مثلا بكتب الفقه أو بكتب العقيدة أو بكتب الأدب أو بكتب النحو حسب ما يعرفون من حاجتك إليه من العلوم.
يقول بعض الناس إذا سافر إلى أمريكا أو بريطانيا يقول لو غطي وجهه بيدي حتى لا يضحك الناس علي هناك حسب زعمه كما رأيكم في هذا؟
لا يجوز ذلك ويرحمكم ويرحمكم ولو تابعوا مثلا واستغربوا أمرها ولو سقطوا لها صورا كل ذلك لا ينبغي أن يصده حق زعمها
في العمل لمنة ولم يكن نية سابقة للحج، ثم أتيت الحج بنية من هنا، فهل صح حجي أم لا؟
يصح إن شاء الله، إذا كنت قد تتعمل ولم يكن نيتك الحج فلا يلزمك أن تحرم من النفاق، واستأذن مكانك الذي عزمت عليه
وهذا عليه اسمه وما كفاره ذلك.
صاحب الدين يعرف انه يسافر فيقطع المسافات ولا يرده اخر صلاه، لان كثير من الناس يسافرون مثلا الى اطراف المملكه ولا يستاذنون اصحاب الدين
Thank you.